الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من كتاب تقصير الصلاة من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. قيدها بالتطوع لأن الفريضة يلزمه النزول إلا في الحالات الحرجة. قال: حدثنا علي بن عبد الله أي بن جعفر وابن المديني الملقب بحية الوادي، قال حدثنا عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر أبو راشد أو ابن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. خرجه مسلم أيضا، أي كان يصلي النافلة وليس الفريضة، فحديث جابر يوضح أنه يصلي النافلة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. هذا الحديث روي بالمعنى، وإلا حديث جابر: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فوقع في نفسي ثم قال: إني كنت أصلي. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا موسى وابن عقبة إمام في السيرة، وسيرته أصح من سيرة ابن إسحاق، وعليه اعتمد البخاري في أبواب السير من صحيحه. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي يصلي على راحلته النافلة من قيام الليل صلاة الضحى إن صلاها. أما النوافل القبلية والبعدية فلم يكن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي معنا، مع اختلاف بين أهل العلم. قال: باب الإيماء على الدابة أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك. بهذا قال الجمهور، وروى الشعب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ، هذا هو الصحيح. قال حدثنا موسى وهو ابن سلمة وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: وزاد في رواية جويرية: يومئ إيماء إلا الفرائض. قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت: إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم. بهذا تعلم أن شأن الصلاة شأن اختبار وابتلاء، حيث يجوز لك أن تصلي قائما هو الواجب، فإن عجزت قاعدا، فإن عجزت على جنب، وهكذا تصلي على دابة تومئ إيماء، يدل على أن الإنسان يتعبد لله بما شرع. قال: باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، لأنه في المكتوبة كان ينزل صلي في الأرض. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، في الغالب أن الراوي عن الليث هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وصله الإسماعيلي. حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابة من الليل، دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان لا يفرط في قيام الليل ولو على الراحلة. والآن كثير من الناس يفرطون في قيام الليل وهم في بيوتهم وعلى فرشهم، وما هو إلا تلبيس الشيطان. وإلا لو أخذ له نصف ساعة من الليل سيأخذ بدلا عنها ساعة من النهار قيلولة أو نحو ذلك. ثم إذا تعود الإنسان على القيام يجد نشاطا به وفطورا في عدمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح طيب النفس، أي الذي يصلي من الليل، وإلا خبيث النفس كسلان، أي الذي لا يقوم للصلاة. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة أسفاره يسافر على بعير أو على فرس أو على بغلة، وربما ركب الحمار، ومع ذلك يصلي. فأنت يا من تركب السيارة أو الطائرة أو السفينة، خذ لك قسطا من صلاة الضحى وصلاة الليل، حتى ولو ركعة بالليل وتصلي ركعتين بالضحى، أنت رابح. هذه رخصة عظيمة تدل على شمول هذا الدين وعلى فضيلته، حيث أن الله عز وجل رفع الآثار عن أهله. فلا يقول قائل: كيف أصلي على حمار والحمار رجس؟ نقول: هذا دليل على طهارة الحمار، إذا لو كان نجسا للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل النجاسة. ومعلوم أن الحمار يقع منه الرشح ويقع منه غير ذلك، فالشاهد أن الإنسان يصلي ولا حرج عليه، ولا يلزمه القبلة في الأرض، يلزمه القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما في غيره لا يلزم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قالوا: نزلت في الصلاة على الراحلة. لا أقصد الآية التي وحيثما فولوا وجه فثم وجه الله، لا الأخرى، فثم وجه الله حيث توجهت بك راحلتك. قال: باب ينزل للمكتوبة أي لأجلها. قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، وذكر في حديث عامر بن الربيع وقد تقدم قريبا. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قوله: يسبح أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة. وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي والله أعلم. مرة كنا في سفر وصلينا الظهر جماعة، ثم جعلت أسبح يعني أؤدي الأذكار، فقال لي بعض الأخوة: أما قال أنس رضي الله عنه ما كنا نسبح في السفر؟ قلنا: المراد بالتسبيح صلاة النافلة. فبعض الأخوة ربما يجد لفظة لها معنى شرعي وقد تستخدم في غيره، فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. ومثل ذلك قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. إيش معنى لو كنت مسبحا؟ أي لو كنت متنفلا لصليت الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. نعم، أخونا عبد الكريم نقل لنا فائدة، وهو أن بعضهم قرأ حديث نهي عن التحلق يوم الجمعة فظن أن النهي عن الحلاقة، فبقي يتقصد بحلاقته غير يوم الجمعة، وإنما المراد النهي عن الحلق في المساجد وفي أماكن العلم، لأن يوم الجمعة الناس يتفرغون له. وأيضا كان فيه أخ يعني: مكثت عندهم أياما وكنت أتعجب قبل الطعام يدخل إلى الحمام لقضاء الحاجة، فتعجبت سألته: ما السبب؟ قال: أما يقول القحطاني لا تدخل الحمام مليان الحشا، لا خير في الحمام للمليان. المراد بالحمام هنا الحمام البخاري، تدخل تسبح فيه بعد أن تملأ بطنك بالطعام، ربما يقع حرارة على ذلك الطعام فيؤدي إلى إفساده والإضرار. أما الدخول لقضاء الحاجة فربما يكون بعد الأكل أسهل، لكن كل يفهم يعني على قدر ما يفهم، فيحتاج الإنسان إلى أن يركز على مثل هذه المعاني لا سيما التي يختلف فيها الاصطلاح. استدل به على هذا وهذا الأصل أن الإنسان لا يأثم إلا على تضييع الصلاة المكتوبة، لكن في الغالب أن قيام الليل يعني سبيل إلى، لأن الحديث يقول فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن قام وتوضأ انحلت الثالثة، فإن صلى انحلت، أقصد توضأ انحلت الثانية، فإن قام وصلى انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس. وأظن على هذا بواب البخاري على أنه في النافلة، ولعله يأتي معنا في التهجد والله أعلم. قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وتبين أن قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله في النافلة، وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. الحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه. أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني. واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تكسر فيه الصلاة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، غير مالك فخصه بالسفر الذي تكسر فيه الصلاة. هذا هو الصحيح، لأن السفر في عرف الشرع المراد به السفر الذي تكسر فيه الصلاة، أما في العرف العام فالسفر هو السفور عن البلد، فإذا مشى أحدهم إلى الضبوط أو نحو ذلك ربما يعد في العرف العام سفرا، لكن العرف الشرعي ما اعتمد ما اصطلح الناس عليه أنه سفر تقصر فيه الصلاة. قال الطبري لا أعلم أحدا وافقه على ذلك، قلت ولم يتفق على ذلك عنه، حجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك، وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العودة إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد مانع أنه يجوز له التيمم. وقال فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة انتهى. وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم، وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسع في ذلك فجوزه بالحضر أيضا، قال به من الشافعية أبو سعيد الأصطخري، واستدل بقول حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير، إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح. واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم لإيقاعه إياه على الراحلة. لو ينظر الكلام الطبري هذا على إطلاقه لا أعلم أحدا وافقه، فإذا كان إنما خالف مالك فقد يكون القول قويا هو التنفل على الدابة ولو بدون مسافة القصر،